كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، باب صلاة الكسوف. الكسوف لغة التغيير إلى سواد، ومنه كسف وجهه وكسفت حاله وكسف الشمس اسودت وذهب شعاعها، ويستعمل قاصرا ومتعديا. وكذلك الخسوف بالخاء المعجمة وهو النقصان، قاله الأصمعي انتهى من
الكسوف. سببه وجود القمر بين الأرض والشمس. نعم.
ويطلق الكسوف
والخسوف عكسه، وجود الأرض بين، بسم الله، نعم،
القمر بين الشمس.
نعم.
ويطلق الكسوف والخسوف على كل من الشمس والقمر على القول الأصح، وقد وردت بذلك النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. ومن زعم أن الكسوف يختص بالشمس والخسوف بالقمر أو العكس، فإن زعمه هذا لا دليل عليه،
لأنه خسفت الشمس وكسفت الشمس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دل على ذلك أن يعني الأمر واسع. ما نقول هذا خاص الكسوف بالشمس والخسوف خاص بالقمر. نعم.
فالعلوم الفلكية خاضعة للتجربة، وقد تكون صوابا وقد تكون خطأ، والعلم عند الله في ذلك. ولا شك أن للكسوف والخسوف فوائد، من أهمها إيقاظ أهل الغفل إيقاظ أهل الغفلة وتخويف العباد بتغيير هذين الكوكبين العظيمين، وأن الله أقدر على غيرهما، فالذي حول حالهما من النور إلى الظلمة قادر على أن يحول حال الناس من الرخاء إلى الشدة ومن العافية إلى العذاب والعكس. ففي ذلك إيقاظ لأصحاب العقول لعلهم أن يبينوا أن ينيبوا ويرتدعوا عن كثير من الأعمال التي تغضب الله عز وجل.
وهذا أيضا يذكرهم بما يكون يوم القيامة في قوله تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. تغير أحوال الكون في الدنيا يعني مقدمة لتغير أحوال الكون في الآخرة.
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الثاني بقوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس،
معك هدية،
فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وأدعوا حتى ينكشف ما بكم. قال الصنعاني: ذكر ابن حبان في أول كتاب النفقات أن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في السنة السادسة ومرة في السنة العاشرة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: قلت في ثبوت كسوفها قبل العاشرة نظر، فإن الأحاديث المشهورة تدل على أن الكسوف يوم مات إبراهيم عليه السلام أول كسوف وقع في حياته صلى الله عليه وسلم. قال: وأن القمر خسف في جماد الآخرة من السنة الخامسة، فجعلت اليهود تضرب بالطياس ويرمون بالشهب ويقولون سحر القمر. وما قال وقد أورد في الباب أحاديث.
أنا زمان كان يوجدون التنانير موافية، عشان قال لك يا سلام يبعد النار هذه تباعد الغشاء اللي على الشمس واللي على القمر. جهل، وصل النار للقمر للشمس.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث النداء لصلاة الكسوف بلفظ الصلاة جامعة. المفردات: الصلاة جامعة يجوز نصبها على أن الأول منصوب على الإغراء أي احضروا الصلاة، والثاني على الحال أي حال كونها جامعة، ورفعهما على أنهما مبتدأ وخبر، أي الصلاة ذات أو ذات جماعة.
إن شاء الله الشيخ أحمد ذكي في النحو، فكانت عنده أهل اللغة يناقشهم يغلطهم، إذا غلطهم بعض الأشياء ويطلع أحيانا يعمل الجملة إعرابين بل ثلاثة، تحتمل كذا تحتمل كذا تحتمل كذا.
قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي، تخبر عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونها تأتي مفاجئة أو تأتي مفاجئة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا يدعو الناس إلى حضورها بقوله الصلاة جامعة، وأنهم حضروا وصلى بهم ركعتين، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان. فقه الحديث: أولا ذكر ابن دقيق العيد الخلاف في الخسوف والكسوف وإطلاقهما على الشمس والقمر، وهل يختص أحدهما بأحد اللفظين أو يطلقان جميعا عليهما. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت قد تقدم أن الأصح إطلاقهما أي اللفظين على الشمس والقمر، لأن ذلك ورد في أحاديث تارة بتسميته خسوفا وتارة بتسميته كسوفا، والذي أطلقوه هم من العرب الذين يعتبر كلامهم لغة. وعلى هذا فإن الصحيح إن شاء الله جواز إطلاق اللفظين على الشمس والقمر، وبالله التوفيق.
في القرآن وخاصة في القمر،
الحديث ورثه من اللفظين. ثانيا يؤخذ من قولها: فبعث مناديا ينادي، أن السنة في الكسوف والخسوف سواء كان في الشمس أو القمر أن ينادى لهما. وقد يقول قائل: لما لم يشرع الأذان ولا هذا النداء للعيدين ولا لصلاة الاستسقاء، وشرع للكسوف والخسوف فقط؟ والجواب أن الكسوف والخسوف يأتيان مفاجأة، فلذلك أمرنا بالنداء لهما. أما العيد والاستسقاء فإنهما يأتيان على موعد فلا يحتاجان إلى نداء. ثالثا أن النداء للكسوف بلفظ الصلاة جامعة، وهذا اللفظ يعتبر إعلاما بحضور الصلاة للكسوف، وهو في مقام الأذان بالنسبة للفرائض. رابعا الأصح في إعراب الصلاة جامعة،
صلاة الليل مثل ما يفعلون في التهجد، صلاة يعني يقولوا صلاة جماعة أو صلاة، ما في دليل على هذا، الدليل فقط على صلاة الكسوف بس، لأن الناس عارفين وقت صلاة الليل أو صلاة التهجد الساعة 1 أو 12 خلاص ما عاد يحتاج يعني. لكن الكسوف والخسوف يأتي فجأة، تدري يأتي الصباح، يأتي في المساء، يأتي في، فلذلك شرع لها إيش؟ تنبيه الناس قولنا صلاة جامعة.
رابعا الأصح في إعراب الصلاة جامعة وجهان: الوجه الأول أن تكون الصلاة منصوبة على الإغراء، وجامعة منصوب على الحال، أي احضروا الصلاة حال كونها جامعة. الوجه الثاني أن تكون جملة الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، فالصلاة مبتدأ وجامعة خبر. وذكر الصنعاني وجها ثالثا، وهو أن تكون الصلاة منصوبة على الإغراء كما تقدم، وجامعة خبر لمبتدأ مقدر، والتقدير أحضر الصلاة فهي جامعة، والكل جائز فيما أرى. خامسا يؤخذ من قولها: فاجتمعوا، امتثال الصحابة وتركهم لأعمالهم وذهابهم إلى المسجد استجابة للنداء ورغبة فيما يقرب من الله، وذلك دال على فضيلتهم، حتى الصغار الذين كانوا يلعبون، كما في حديث سمرة بن جندب أنه كان ينتظل وبعد ذلك ذهب لصلاة الكسوف. سادسا ذكر ابن دقيق العيد أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق، وتعقبه الصنعاني فقال: ونقل النووي في شرح مسلم الإجماع على أنها سنة وفيه نظر، وقد صرح أبو عوانة في صحيحه بأنها واجبة، وفي صلاة التطوع من الحاوي الكبير للماوردي وجه أنها فرض كفاية وبه جزم الخفاف انتهى من العدة للصنعاني. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: القول بأنها سنة مؤكدة بالاتفاق ونقل الإجماع من النووي على ذلك يدل على أنهما لم يعتبرا خلاف أو خلاف المخالف خارقا للإجماع لا سيما وهو واحد، وقد جاء في وقت متأخر بعد انعقاد الإجماع، والله أعلم. سابعا: التفريق في الحكم بين خسوف الشمس وخسوف القمر كما هو قول في مذهب مالك وأصحابه، والتفريق بلا فارق، وإذا كان السبب قد ورد في الشمس فإن الحكم يشملهما أي الشمس والقمر بجامع التغيير، وإلى هذا ذهب الجمهور والله أعلم. ثامنا: قول ابن دقيق العيد سنتها الإجماع للحديث المذكور، وفائدة هذا هل تسن في الانفراد أو لا تسن محل نظر، والذي يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، وادعوا أنه خطاب للجميع، فمن كان بإمكانهم الاجتماع سن لهم ذلك، ومن لم يكن بإمكانهم الاجتماع كأن يكون شخص في مكان منفرد، فالظاهر أنه يعمل بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أئمة المذاهب قد ذهب أكثرهم إلى مشروعية الجماعة في صلاة الكسوف، وهم الشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وطائفة: تفعل فرادا، وظاهر هذا القول أنها لا تشرع فيها الجماعة بالكلية، وهو قول يناقض الدليل ويخالفه، والحق ما ذهب إليه الثلاثة لموافقته الأدلة، والله الموفق. تاسعا: قوله: وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها، واختلف العلماء في ذلك، فالذي اختاره مالك والشافعي رحمهم الله ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما من أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدان. قال الصنعاني: واختار أحمد والليث وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم، أي أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهذا بناء على أن الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب متفقة على ذلك، وإن خالفت بعض الأحاديث هذا فقد ذهب البيهقي وابن عبد البر إلى أن الصحيح من هذه الأحاديث هو رواية ركعتان في كل ركعة ركوعان، وما عدا ذلك فهو معلل وضعيف، على أن بعض أهل العلم قد ذهب إلى مشروعية الزيادة على ركوعين في كل ركعة. أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن صلاة الكسوف تصلى صلاة عادية، وأن تعدد الركوع لا يشرع فيها، بل زعم بعض
الحديث خلاف هذا،
بل زعم بعض أهل هذا المذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يركع، بل كان يرفع رأسه لينظر هل انجلت الشمس أم لا. قال ابن دقيق:
هذا يخالف يعني شرعيات الصلاة وما شرع فيها الصلاة وهي الخشوع، يعني يقولون أنه بعد ما يرفع تشبه الرسول، يقولون ذا الكلام، النظر للسماء من مكروهات الصلاة، وكيف يخرج يشوف الشمس؟
بل من الكبيرة
فيها وعيد.
قال ابن دقيق العيد: واعتذروا عن الحديث، أي حديث عائشة وما في معناه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم
أتعبوه لحنا في الشيخ أتعبوه دائما الشيخ يرد عليهم.
واعتذروا عن الحديث، أي حديث عائشة وما في معناه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا، فلما لم يرها انجلت ركع. قال الصنعاني على قوله: فلما لم يرها انجلت ركع، أي استمر في ركوعه. قلت: أي الصنعاني، والذي في كتاب معاني الأثار للطحاوي من الأعذار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ويسلم ويسأل كما روى ذلك النعمان بن بشير، وهذا مردود، وإنما هي اعتذارات واهية بل سخيفة، يريد أصحابها من وراء ذلك رد النصوص والقول بمذهب الإمام كأن الله أرسل إليهم أبا حنيفة. كأن الله أرسل إليهم أبا حنيفة ولم يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يؤسف له أن يصدر من قوم يبحثون العلم وينظرون فيه وعند الله الملتقى.
فكثير من المسائل، من هذا المسائل كثير من المسائل الأحناف خالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: والحق ما ذهب إليه الجمهور أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان وسجدتان، وأنه يسن فيها تطويل القراءة، وأن تكون القراءة الأولى أطول من التي تليها، والتي تليها أطول من التي تليها، وهكذا. فإذا رفع من الركوع الأول سن له أن يقرأ الفاتحة في القيام الثاني، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكر الإجماع عليه، وبالله التوفيق. قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
مسألة مدري ستاتي ولا أولى، يعني مسألة من أدرك الركوع الثاني من صلاة الكسوف هل يعتبر مدرك للركعة أو لا؟ ليعرف ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه لا يعتبر مدرك، لأن الركعة الثاني الركوع الثاني زايد، كأنه زايد. نعم، الشيخ ما أظن تطرق لهذه المسألة، ولا أذكر عني سألته، يعني إدرك الركوع الثاني فإنه لا يعتبر مدركا للركعة لأنه فات الركوع الأول، لأنه كانها ركعة الركوع الثاني زائد عن الركوع الأصلي وهو الأول. عادك تبحث عنك شوف ما هو رأي المشايخ فيها
إن شاء الله.
أحسن الله. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث الكسوف وماذا يجب على من رآه. المفردات: قوله وإنهما لا ينكسفان، قد تقدم معنى الكسوف والانكساف، وفي هذا اللفظ إطلاق لاسم الكسوف عليهما معا. قوله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، قوله فصلوا جواب الشرط وجزاؤه، والشرط هو إذا، ورأيتم فعل الشرط. قوله حتى ينكشف ما بكم، أي حتى يزول أمر الآية التي نزلت بكم، وما هنا موصولة بمعنى الذي،
لذلك شرع فيها التطويل عشان أن فترة الكسوف والخسوف تطول، ويشرع فيها التخفيف.
قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى المعنى
أذكر والله صلينا خلف الشيخ وآخر عمره، يعني جاء كسوف وصلى الشيخ الله يطول، طوله كبير في السن يعني ما يتحمل القيام لكنه طول سبحان الله. هذا كان في صلاة يعني بعد صلاة الظهر وكذا، يعني صلى بنا وطول طول طول الشيخ إن شاء الله، هو يسحق كبير في السن يعني وقتها من أجل تطبيق السنة. أنت ما دراك، أنت ما دراك تطول، بس تطول حتى مثلا يأتي مثلا كذا يأتي مخبر من برا يقول أنت جلب يخفف، أما إذا ما جاء ولا مخبر لا سنك تطول تطول في الاعتبار أنها تطول الفترة هذه. لكن الآن يحددون زمن الكسوف كم ساعة وكم دقيقة وكذا، فيعمل الإنسان على حسب هذه المدة.
قال الشيخ أحمد رحمه الله
هذا اللي يظهر يعني
المعنى الإجمالي
طول مثلا ربع ساعة،
نشوف الإمام يشوف الساعة ساعة.
لا لا إذا عرفت أن الفترة يعني مثلا ساعة وكذا فالطول على حسب الساعة هذه، إذا عرفت أنها أكثر وهي الغالب تكون أقل من ساعة، خاصة إذا كان الصلاة في أول الكسوف أو أول الخسوف تطول.
يعني يقرأ أربع صفحات في ركعتين.
ممكن ممكن ما شاء الله تذكي ما شاء الله عليك الله يحفظك.
يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، أي يجعل فيهما من التغير من النور إلى الظلمة ومن البياض إلى السواد ما يكون فيه تخويف للعباد، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون فيه استرضاء لله من فعل الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله والخوف منه. وبالله التوفيق. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث أن الشمس والقمر لا ينخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فانتفى بهذه الجملة أمران: الأمر الأول أنه لا علاقة بين انكساف الشمس والقمر وبين موت أو حياة العظماء كما زعمته الجاهلية. الأمر الثاني أن الانكساف ليس إليهما ولا بفعل ولا يفعلانه هما، أي الشمس والقمر، وإنما يفعله الله بهما. وفي نفي الأمرين نفي لما كان أهل الجاهلية يتوهمونه ويظنونه، والله تعالى أعلم. ثانيا يؤخذ من قوله آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده أن الانكساف الحاصل من الشمس تارة والقمر تارة أخرى إنما يفعله الله من أجل أن يخوف الله به عباده، وليس كما يظن أهل الجاهلية. ثالثا يؤخذ من قوله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا،
هذا ما يسمى عند أهل الجاهلية ما يسمى علم التأثير، واعتقاد أن ما يحصل في السماء له علاقة بما يحصل في الأرض. فالله كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لا تنقي انكسافا لموت عظيم ولا لحياة عظيم، ما في ارتباط، هذا في طريق وهذا في طريق. الموت مات يموت الإنسان أو يصيبه الضر أو كذا بقدر الله تعالى، وليس لها علاقة بالنجوم، ويسمى عند أهل العلم بعلم التأثير، هذا محرم، واعتقاد أن للنجوم أو الكواكب تأثير بما يحصل في الأرض أو بالحوادث الأرضية.
ثالثا يؤخذ من قوله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا، فالأمر بالصلاة والدعاء والتضرع عند وجود هذه الآية. رابعا قوله فصلوا أمر من الشارع يوضحه فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا الأمر يكون امتثاله بإقامة صلاة على الهيئة المخصوصة التي وردت عنه في هذه المناسبة، فيكون من العام المراد به الخصوص فيكون من العام المراد به الخصوص، وهي الصلاة ذات الركوعات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبة. خامسا وعلى هذا فلا يكون فيه دليل للحنفية القائلين بأن الصلاة المأمور بها هي مطلق الصلاة. سادسا يؤخذ من قوله حتى ينكشف ما بكم،
يعني لو صلى الناس بدون يعني بصفات الصلاة المعروفة يعتبر خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بس ما نقول انه يأثم، يقول خالف، اذا اعتقد سنيتها نقول يأثم. اعتقد سنية الصلاة بدون زيادة يعني ركوع فقط في كل ركعة فإن هذا يعتبر يأثم لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتقد سنيتها. أما إذا أرى أنها يعني فعلة يعني مشروع كذا يعني
صلاة صحيحة شيخنا،
صلاة صحيحة يعتبر أنها هي أصلا يعني هي تعتبر من النوافل، نافل العبادة.
سادسا يؤخذ من قوله حتى ينكشف ما بكم أن الأمر بالصلاة الطارئة لطروء هذا الحدث تنتهي بانكشاف الكاسف منهما، سواء كان هو الشمس أو القمر. سابعا إذا علم انكشاف الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة على الصفة المشروعة في الصلاة.
علم يعني خبر على أن زال الكسوف أو الخسوف خلص يصلي خفيف، ما في داعي للإطالة وحصل المقصود يعني.
قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى.
جيت حاجة
أيوة سلام. الأخ الله يبارك فيه جاء بفتوى من شيخ ابن باز رحمه الله. سؤال: إذا جاء رجل ليصلي صلاة الكسوف فوجدهم في الركعة الأولى في الركوع الثاني، هل يحسب له أو يحسب له ركعة أم لا؟ الجواب: إذا جاء المأموم والإمام في الركوع الثاني في صلاة الكسوف فإنه يكبر معهم ويصلي معهم، ولكن لا يحتسب الركعة،
يعتبر زائد الركوع الثاني،
لأن العمدة للركوع الأول فعليه يقضيها.
كان كلام من
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته.
ما قال لا ينكسفان، ما قال لا ينكسفان، دل على ذلك إفلاك اللفظ الخسور على الشمس وعلى القمر.
في الأول لفظ لا ينكسفان في الحديث الأول، والآن هل ينكسفان؟
الأمر واسع يعني.
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
يعني لو تعلمون ما أعلم مما يكون يوم القيامة من الأهوال وأنواع العذاب وكذا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم.
وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. قال الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث صفة صلاة الكسوف. المفردات: قوله على عهد النبي، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمنه، وقولها فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وكذلك فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. هل المراد بالأول أي الأول في الركعة الأولى أو الذي قبل الموصوف؟ والظاهر أن عائشة تقصد أن كل ركن يكون أقل من الذي قبله، فالقيام الثاني في الركعة الأولى أقل من القيام الأول فيها، والقيام الأول من الركعة الثانية أقل من القيام الثاني من الركعة الأولى، وهكذا. ومعنى قولها انصرف أي سلم، وقولها تجلت الشمس أي رجعت إلى عادتها.
كثير من الناس شيخنا يطولون في آخر ركعة حتى السجود الأخيرة في ركعة رابعة.
لا يطولون. العكس صحيح، اللي طالت تكون الركعة الأولى والثانية تكون أكثر منها.
قولها فحمد الله وأثنى عليه، المراد بالثناء المدح الجميل، والله هو المستحق للمدح والثناء لما له من الكمالات ولما أسبغه على عباده من النعم. قوله والله ما من أحد،
والله
ما من أحد أغير من الله، يعني أكثر غيرة من الله على محارمه. قوله أن يزني عبده أو تزني أمته، الزنا هو الاتصال الجنسي بين الذكر والأنثى بغير حل. المعنى الإجمالي: وصفت عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بقيامين وقراءتين وركوعين، وأن كل ركن أقل من الركن الذي قبله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد نهاية الصلاة، وأنه أمرهم عند تغير هذه الآيات أن يفزعوا إلى الدعاء والصلاة والتكبير والتصدق. فقه الحديث: أولا يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها مشروعية تطويل الصلاة في الكسوف، ثانيا يؤخذ منه مشروعية تطويل القيام وتطويل الركوع بعده، ثم تطويل القيام الثاني وهو دون القيام الأول، ثم تطويل الركوع الثاني وهو دون الركوع الأول. دون
شن رد عليه؟ لأن رد عليه يبطل بعد يعدو داري خلي يقرأ بس.
ثالثا ويؤخذ منه رد على من زعم أن صلاة الكسوف هي مثل سائر الصلوات كالحنفية. رابعا ويؤخذ منه أن الاعتدال بعد الركوع الثاني وبين السجود لا يطول، لأن عائشة رضي الله عنها قالت سجد فأطال السجود، وكذلك بين السجدة الأولى والثانية، ولعله لم يكن فيه زيادة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة. وقد علم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل الأركان قريبة من بعضها إلا القيام للقراءة والتشهد، وقد يجعلها سواء أو قريبة من السواء إذا قصر القراءة ولم يطولها. ويؤخذ من قولها ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، أي أنه صلاها بقيامين وقراءتين وركوعين وسجودين. خامسا يؤخذ من حديثها أيضا مشروعية الخطبة للكسوف، خطبة يذكر الخطيب فيها الناس بآيات الله عز وجل. وقد اختلف في مشروعيتها، فذكر بعض أهل العلم أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت لإعلامهم بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فكان المقصود منهما استئصال الاعتقاد الجاهلي الذي كانوا يعتقدونه. والحق إن شاء الله مشروعية الخطبة للكسوف خطبة يذكر فيها الناس بربهم ويحذرهم من مغبة المعاصي، وهذا هو قول الجمهور. سادسا ويؤخذ من قوله فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا، أنه يشرع عند الكسوف الدعاء والتكبير والصلاة والتصدق. سابعا ويؤخذ منه أيضا أن تغير هذه الآيات وانطماسها وذهاب ضوئها يجعله الله عز وجل تخويفا لعباده يخوفهم به، فإن تغير هذه الآيات دليل على قدرة الله عز وجل على تغيير الحال الذي يكون فيه العبد إذا عصى الله عز وجل، من عافية إلى ابتلاء، ومن نعمة إلى عذاب، ومن سرور إلى حزن، ومن ضحك إلى بكاء. فليتدارك العبد نفسه وليذكر الله ربه، يذكره في حال العافية حتى يستجيب له عند البلاء ويعفو عنه عند النقم والعذاب. ثم قال يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. الزنا واحد من الآثام الكبيرة التي توجب غضب الله، وقد ذكر بعض أهل العلم المناسبة بين ذكر الزنا والكسوف، وأن المناسبة بينهما أن الكسوف يذهب معه ضوء هذه الآية وتذهب منفعتها، ويكون العبد في حالة تخوف من الله عز وجل بمفارقة نورها لها بالكسوف، وأن الزنا يفارق العبد فيه إيمانه كما تفارق الشمس ضوءها، أو كما تفارق الشمس ضوءها والقمر ضوءه، كما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
كامل الإيمان.
وجاء أنه يفارقه إيمانه فيكون فوقه كالظلة. سبق أن بينا أن الركوع الثاني يقرأ فيه بالفاتحة وسورة أو سور، ولكن يجعل القيام الثاني أقل من القيام الأول. قال الحافظ رحمه الله عن أبي موسى الأشعري
باقي حديث
آخر حديث
كمل.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث كسوف الشمس، وما ينبغي أن يفعله فيه المكلف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. المفردات: فقام فزع أي خائفا، قوله يخشى أن تكون الساعة أي يخاف أن تكون الساعة حضرت، يخشى أن تكون الساعة حضرت، قوله إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل إشارة إلى الكسوف والخسوف وما في معناهما، وكم لله من آيات قد ظهرت في هذا الزمان، ولكن من لا يعقلون يربطون تلك الآيات بأسباب طبيعية ويغفلون عن الحكمة التي يريدها الله منها، فتارة بالأعاصير وتارة بالفيضانات وتارة بالزلازل وتارة بالبراكين وتارة بالحروب، وكل ذلك عقوبات من الله عز وجل وآيات يريها عباده ليتعظوا. فليس ببعيد عن الذاكرة البركان الذي ذكر في الفلبين، وأنه كان يرمي بالشرر إلى 50 كيلو في الجو، إلى غير ذلك مما هو معلوم لمن تتبع الأخبار في هذه الأزمنة. قوله فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه،
هذا الفيضان اللي حصل في أندونيسيا، وكان السائق الشيخ موجود، وبكى الشيخ وبكى الأندونيسي، يعني ماتوا فيها يمكن 500,000 أو أكثر. نعم، وبعضهم نجاهم والله، كانوا في المساجد واللي حولهم موتوا. واللي هنا عندكم ما سبحان الله آلاف الله توفى الله يرحمه.
قبل كم سنة سنة؟
2009 كارثة وقع، كارثة. الحياة غير أنتم فيه كثير.
قوله فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه، هذا التعبير يدل على أن القيام إلى
كفارة هذه الأشياء، هذه الفيضانات وكذا، كفارة لأهل الإيمان كان عندهم معاصي ورفع لدرجاتهم إن لم يكن عندهم معاصي. وأما الكافر فهي عقوبة معجلة، كما قال تعالى: ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. علم الجهل.
هذا التعبير يدل على أن القيام إلى الذكر يكون بخوف ووجل وخشوع. المعنى الإجمالي في هذا الحديث: أخبر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انخسفت الشمس في زمنه قام فزعا يخشى أن تكون الساعة، وأنه صلاها بأطول قيام وركوع وسجود، رآه أبو موسى، وأنه خطبهم بما ذكر في الحديث وغيره. فقه الحديث قد تقدم في الأحاديث المتقدمة، ولا حاجة إلى عادته.
حث عن حديث أنه في صلاة الكسوف يعني مسك بالشيطان وكذا، وراء أيضا راء الجنة وأخذ عنقودا منها، ولو يعني معنى الحديث يعني.
وكل الأحكام التي تتعلق بصلاة الكسوف قد وضحناها فيما سبق، ولا داعي لإعادتها. قال ابن دقيق العيد في قوله فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به الشارع، وتنبيها إلى الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء والاستغفار، وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة، وأن الاستغفار والتوبة سبب لمحو الذنوب وإزالتها، ويرجى من وراء ذلك زوال المخاوف. وقد ذكر في التاريخ أن أهل المدينة لما خرجت النار من حول المدينة التي جاء الحديث بها، تخرج نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وبصرى بلد قريب من دمشق، وأن أهل المدينة اجتمعوا وعطلوا الأعمال ودخلوا المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يذكرون الله ويدعون ويبكون. لكن تلك الآية قد دامت قريبا من شهر، وهي ظهرت في عام 56 و500 للهجرة، وكانت تذيب الصخور ولا تحرق الشجرة، والله تعالى أعلم.
حتى شوف هذه الحرات هذه في المدينة من آثارها، حرات سوداء في المدينة من حراتها، من آثار رأيناك تقدمت في الحديث، رأيناك تقدمت ثم وصف له يعني أنه دخل الجنة ورأى شيء من نعيمها، وراه أيضا تأخر، فقال يعني خوف من النار أو معنى الحديث يعني.
الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما وصف
سألته
لما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما وصف صلاة الخسوف عند النبي صلى الله عليه وسلم،
كانوا هم
الحريم
كانوا يعني يسلون أيوه. وإلا كيف تصف وهم ترى؟ لأنه كانوا في النساء يسلون مع الرجال، كانوا يسلون الرجال ثم النساء، الأطفال ثم النساء، ما كان بينهم حواجز. لكن وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم ينتظرون لا يخرجون حتى ينصرف النساء، لكن الآن كل أحد كل الناس معهم مكان مستقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، باب صلاة الكسوف. الكسوف لغة التغيير إلى سواد، ومنه كسف وجهه وكسفت حاله وكسف الشمس اسودت وذهب شعاعها، ويستعمل قاصرا ومتعديا. وكذلك الكسوف بالخاء المعجمة وهو النقصان، قاله الأصمعي انتهى من
الكسوف. سببه وجود القمر بين الأرض والشمس. نعم
الله يذكرك. ويطلق الكسوف
والكسوف عكسه، وجود الأرض بين بسم الله نعم
القمر بين الشمس
نعم.
ويطلق الكسوف والخسوف على كل من الشمس والقمر على القول الأصح، وقد وردت بذلك النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. ومن زعم أن الكسوف يختص بالشمس والخسوف بالقمر أو العكس، فإن زعمه هذا لا دليل عليه،
لأنه خسفت الشمس وكسفت الشمس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دل على ذلك أن يعني الأمر واسع، ما نقول هذا خاص الكسوف بالشمس والخسوف خاص بالقمر. نعم.
فالعلوم الفلكية خاضعة للتجربة، وقد تكون صوابا وقد تكون خطأ، والعلم عند الله في ذلك. ولا شك أن للكسوف والخسوف فوائد، من أهمها إيقاظ أهل الغفل وتخويف العباد بتغيير هذين الكوكبين العظيمين، وأن الله أقدر على غيرهما، فالذي حول حالهما من النور إلى الظلمة قادر على أن يحول حال الناس من الرخاء إلى الشدة ومن العافية إلى العذاب والعكس. ففي ذلك إيقاظ لأصحاب العقول لعلهم أن يبينوا أن ينيبوا ويرتدعوا عن كثير من الأعمال التي تغضب الله عز وجل.
وهذا أيضا يذكرهم بما يكون يوم القيامة في قوله تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. تغير أحوال الكون في الدنيا يعني مقدمة لتغير أحوال الكون في الآخرة.
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الثاني بقوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس
معك هدية
فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وأدعوا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قال الصنعاني ذكر ابن حبان في أول كتاب النفقات أن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في السنة السادسة ومرة في السنة العاشرة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله قلت في ثبوت كسوفها قبل العاشرة نظر، فإن الأحاديث المشهورة تدل على أن الكسوف يوم مات إبراهيم عليه السلام أول كسوف وقع في حياته صلى الله عليه وسلم. قال وأن القمر خسف في جماد الآخرة من السنة الخامسة، فجعلت اليهود تضرب بالطياس ويرمون بالشهب ويقولون سحر القمر وما قال، وقد أورد في الباب أحاديث.
أنا زمان كان يقودون التنانير الموافية عشان قال لك يا سلام يبعد النار هذه تبعد الغشاء اللي على الشمس واللي على القمر. جهل وصل أبا وسلم النار للقمر وللشمس.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث النداء لصلاة الكسوف بلفظ الصلاة جامعة. المفردات: الصلاة جامعة يجوز نصبها على أن الأول منصوب على الإغراء أي احضروا الصلاة، والثاني على الحال أي حال كونها جامعة، ورفعهما على أنهما مبتدأ وخبر أي الصلاة ذات أو ذات جماعة.
إن شاء الله الشيخ أحمد ذكي في النحو، فكانت عنده أهل اللغة يناقشهم يغلطهم بعض الأشياء، ويطلع أحيانا يعمل الجملة إعرابين ثلاثة، تحتمل كذا تحتمل كذا تحتمل كذا.
قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونها تأتي مفاجئة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا يدعو الناس إلى حضورها بقوله الصلاة جامعة، وأنهم حضروا وصلى بهم ركعتين في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان. فقه الحديث: أولا ذكر ابن دقيق العيد الخلاف في الخسوف والكسوف وإطلاقهما على الشمس والقمر، وهل يختص أحدهما بأحد اللفظين أو يطلقان جميعا عليهما. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت قد تقدم أن الأصح إطلاقهما أي اللفظين على الشمس والقمر، لأن ذلك ورد في أحاديث تارة بتسميته خسوفا وتارة بتسميته كسوفا، والذي أطلقوه هم من العرب الذين يعتبر كلامهم لغة. وعلى هذا فإن الصحيح إن شاء الله جواز إطلاق اللفظين على الشمس والقمر، وبالله التوفيق.
في القرآن وخاصة في القمر
الحديث ورثها من اللفظين. ثانيا يؤخذ من قولها فبعث مناديا ينادي أن السنة في الكسوف والخسوف سواء كان في الشمس أو القمر أن ينادى لهما. وقد يقول قائل: لما لم يشرع الأذان ولا هذا النداء للعيدين ولا لصلاة الاستسقاء وشرع للكسوف والخسوف فقط؟ والجواب أن الكسوف والخسوف يأتيان مفاجأة، فلذلك أمرنا بالنداء لهما. أما العيد والاستسقاء فإنهما يأتيان على موعد فلا يحتاجان إلى نداء. ثالثا أن النداء للكسوف بلفظ الصلاة جامعة، وهذا اللفظ يعتبر إعلاما بحضور الصلاة للكسوف، وهو في مقام الأذان بالنسبة للفرائض. رابعا الأصح في إعراب الصلاة جامعة،
صلاة الليل مثل ما يفعلون في التهجد، صلاة يعني يقولوا صلاة جماعة أو صلاة، ما في دليل على هذا، الدليل فقط على صلاة الكسوف بس، لأن الناس عارفين وقت صلاة الليل أو صلاة التهجد الساعة 1 أو 12 خلاص ما عاد يحتاج يعني. لكن الكسوف والخسوف يأتي فجأة، تدري يأتي الصباح، يأتي في المساء، يأتي في، فلذلك شرع لها إيش تنبيه الناس قولها صلاة جامعة.
رابعا الأصح في إعراب الصلاة جامعة وجهان. الوجه الأول أن تكون الصلاة منصوبة على الإغراء، وجامعة منصوب على الحال، أي احضروا الصلاة حال كونها جامعة. الوجه الثاني أن تكون جملة الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، فالصلاة مبتدأ وجامعة خبر. وذكر الصنعاني وجها ثالثا وهو أن تكون الصلاة منصوبة على الإغراء كما تقدم، وجامعة خبر لمبتدأ مقدر، والتقدير أحضر الصلاة فهي جامعة، والكل جائز فيما أرى. خامسا يؤخذ من قولها فاجتمعوا امتثال الصحابة وتركهم لأعمالهم وذهابهم إلى المسجد استجابة للنداء ورغبة فيما يقرب من الله، وذلك دال على فضيلتهم، حتى الصغار الذين كانوا يلعبون كما في حديث سمرة بن جندب أنه كان ينتظل وبعد ذلك ذهب لصلاة الكسوف. سادسا ذكر ابن دقيق العيد أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق، وتعقبه الصنعاني فقال ونقل النووي في شرح مسلم الإجماع على أنها سنة وفيه نظر، وقد صرح أبو عوانة في صحيحه بأنها واجبة. وفي صلاة التطوع من الحاوي الكبير للماوردي وجه أنها فرض كفاية، وبه جزم الخفاف، انتهى من العدة للصنعاني. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى القول بأنها سنة مؤكدة بالاتفاق ونقل الإجماع من النووي على ذلك يدل على أنهما لم يعتبرا خلاف المخالف خارقا للإجماع، لا سيما وهو واحد، وقد جاء في وقت متأخر بعد انعقاد الإجماع، والله أعلم. سابعا التفريق في الحكم بين كسوف الشمس وكسوف القمر كما هو قول في مذهب مالك وأصحابه، والتفريق بلا فارق، وإذا كان السبب قد ورد في الشمس فإن الحكم يشملهما، أي الشمس والقمر، بجامع التغيير، وإلى هذا ذهب الجمهور والله أعلم. ثامنا قول ابن دقيق العيد سنتها الإجماع للحديث المذكور، وفائدة هذا هل تسن في الانفراد أو لا تسن محل نظر، والذي يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، وادعوا أنه خطاب للجميع، فمن كان بإمكانهم الاجتماع سن لهم ذلك، ومن لم يكن بإمكانهم الاجتماع كأن يكون شخص في مكان منفرد، فالظاهر أنه يعمل بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أئمة المذاهب قد ذهب أكثرهم إلى مشروعية الجماعة في صلاة الكسوف، وهم الشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وطائفة تفعل فرادا، وظاهر هذا القول أنها لا تشرع فيها الجماعة بالكلية، وهو قول يناقض الدليل ويخالفه، والحق ما ذهب إليه الثلاثة لموافقته الأدلة، والله الموفق. تاسعا قوله وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها، واختلف العلماء في ذلك، فالذي اختاره مالك والشافعي رحمهم الله ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما من أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدان. قال الصنعاني: واختار أحمد والليث وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم أي أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهذا بناء على أن الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب متفقة على ذلك، وإن خالفت بعض الأحاديث هذا فقد ذهب البيهقي وابن عبد البر إلى أن الصحيح من هذه الأحاديث هو رواية ركعتان في كل ركعة ركوعان، وما عدا ذلك فهو معلل وضعيف، على أن بعض أهل العلم قد ذهب إلى مشروعية الزيادة على ركوعين في كل ركعة. أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن صلاة الكسوف تصلى صلاة عادية، وأن تعدد الركوع لا يشرع فيها، بل زعم بعض
الحديث خلاف هذا،
بل زعم بعض أهل هذا المذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يركع، بل كان يرفع رأسه لينظر هل انجلت الشمس أم لا. قال ابن دقيق:
هذا يخالف يعني شرعيات الصلاة وما شرع فيها الصلاة وهي الخشوع، يعني يقولون أنه بعد ما يرفع تشبه الرسول، يقولوا ذا الكلام، النظر للسماء من مكروهات الصلاة، وكيف يخرج يشوف الشمس؟
بل من الكبيرة، بل من الكبيرة ليس الوعيد.
نعم فيها وعيد.
قال ابن دقيق العيد: واعتذروا عن الحديث أي حديث عائشة وما في معناه بأن النبي صلى الله عليه وسلم
أتعبوه لحنف الشيخ أتعبوه دائما الشيخ يرد عليهم.
واعتذروا عن الحديث أي حديث عائشة وما في معناه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا، فلما لم يرها انجلت ركع. قال الصنعاني: على قوله فلما لم يرها انجلت ركع أي استمر في ركوعه. قلت: أي الصنعاني، والذي في كتاب معاني الآثار للطحاوي من الأعذار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ويسلم ويسأل كما روى ذلك النعمان بن بشير، وهذا مردود، وإنما هي اعتذارات واهية بل سخيفة يريد أصحابها من وراء ذلك رد النصوص والقول بمذهب الإمام كأن الله أرسل إليهم أبا حنيفة ولم يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يؤسف له أن يصدر من قوم يبحثون العلم وينظرون فيه وعند الله الملتقى.
فكثير من المسائل، من هذا المسائل كثير من المسائل الأحناف خالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: والحق ما ذهب إليه الجمهور أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان وسجدتان، وأنه يسن فيها تطويل القراءة، وأن تكون القراءة الأولى أطول من التي تليها، والتي تليها أطول من التي تليها، وهكذا. فإذا رفع من الركوع الأول سن له أن يقرأ الفاتحة في القيام الثاني، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكر الإجماع عليه، وبالله التوفيق. قال الحافظ المقدسي رحمه الله: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
مسألة مدري ستاتي ولا أولى، يعني مسألة من أدرك الركوع الثاني من صلاة الكسوف هل يعتبر مدرك للركعة أو لا؟ ليعرف ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه لا يعتبر مدرك، لأن الركعة الثاني الركوع الثاني زايد، كأنه زايد. نعم الشيخ ما أظن تطرق لهذه المسألة ولا أذكر عني سألته، يعني إدرك الركوع الثاني فإنه لا يعتبر مدرك للركعة لأنه فات الركوع الأول، لأنه كانها ركعة الركوع الثاني زائد عن الركوع الأصلي وهو الأول. عليك تبحث عليك شوف ما هو رأي المشايخ فيها
إن شاء الله. أحسن الله. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث الكسوف وماذا يجب على من رآه. المفردات: قوله وإنهما لا ينكسفان، قد تقدم معنى الكسوف والانكساف، وفي هذا اللفظ إطلاق لاسم الكسوف عليهما معا. قوله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، قوله فصلوا جواب الشرط وجزاؤه، والشرط هو إذا، ورأيتم فعل الشرط. قوله حتى ينكشف ما بكم، أي حتى يزول أمر الآية التي نزلت بكم، وما هنا موصولة بمعنى الذي.
لذلك شرع فيها التطويل عشان أن فترة الكسوف والخسوف تطول، ويشرع فيها التخفيف.
قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى المعنى
أذكر والله صلينا خلف الشيخ وآخر عمره يعني جاء كسوف وصلى الشيخ الله يطول طوله كبير في السن يعني ما يتحمل القيام لكنه طول سبحان الله. هذا كان في صلاة يعني بعد صلاة الظهر وكلا يعني صلى بنا وطول طول طول الشيخ إن شاء الله هو يسحق كبير في السن يعني وقتها من أجل تطبيق السنة
حتى
انت ما دراك تطول بس تطول حتى مثلا يأتي مثلا قد يأتي مخبر من برا يقول انت انجلت فيخفف، اما اذا ما جاء ولا مخبر لا سنك تطول تطول في الاعتبار انها تطول الفترة هذه. لكن الآن يحددون زمن الكسوف كم ساعة وكم دقيقة وكذا، فيعمل الإنسان على حسب هذه المدة.
قال الشيخ أحمد رحمه الله
هذا اللي يظهر يعني
المعنى الإجمالي
طول مثلا ربع ساعة
نشوف الإمام يشوف الساعة
لا لا إذا عرفت أن الفترة يعني مثلا ساعة وكذا فالطول على حسب الساعة هذه، إذا عرفت أنها أكثر وهي الغالب تكون أقل من ساعة، خاصة إذا كان الصلاة في أول الكسوف أو أول الخسوف تطول
يعني يقرأ أربع صفحات في ركعتين
ممكن إن شاء الله تذكي ما شاء الله عليك الله يحفظك.
يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، أي يجعل فيهما من التغير من النور إلى الظلمة ومن البياض إلى السواد ما يكون فيه تخويف للعباد، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون فيه استرضاء لله من فعل الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله والخوف منه، وبالله التوفيق. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث أن الشمس والقمر لا ينخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فانتفى بهذه الجملة أمران: الأمر الأول أنه لا علاقة بين انكساف الشمس والقمر وبين موت أو حياة العظماء كما زعمته الجاهلية. الأمر الثاني أن الانكساف ليس إليهما ولا يفعلانه هما أي الشمس والقمر، وإنما يفعله الله بهما، وفي نفي الأمرين نفي لما كان أهل الجاهلية يتوهمونه ويظنونه، والله تعالى أعلم. ثانيا يؤخذ من قوله آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده أن الانكساف الحاصل من الشمس تارة والقمر تارة أخرى إنما يفعله الله من أجل أن يخوف الله به عباده، وليس كما يظن أهل الجاهلية. ثالثا يؤخذ من قوله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا،
هذا ما يسمى عند أهل الجاهلية ما يسمى علم التأثير، واعتقاد أن ما يحصل في السماء له علاقة بما يحصل في الأرض. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لا تنقي انسفا لموت عظيم ولا لحياة عظيم، ما في ارتباط، هذا في طريق وهذا في طريق، الموت مات موت الإنسان أو يصيبه الضر أو كذا بقدر الله تعالى وليس لها علاقة بالنجوم، ويسمى عند أهل العلم بعلم التأثير، هذا محرم، واعتقاد أن للنجوم أو الكواكب تأثير بما يحصل في الأرض وبالحوادث الأرضية.
الله عليه. ثالثا يؤخذ من قوله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا
فالأمر بالصلاة والدعاء والتضرع عند وجود هذه الآية. رابعا قوله فصلوا أمر من الشارع يوضحه فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا الأمر يكون امتثاله بإقامة صلاة على الهيئة المخصوصة التي وردت عنه في هذه المناسبة، فيكون من العام المراد به الخصوص فيكون من العام المراد به الخصوص، وهي الصلاة ذات الركوعات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبة. خامسا وعلى هذا فلا يكون فيه دليل للحنفية القائلين بأن الصلاة المأمور بها هي مطلق الصلاة. سادسا يؤخذ من قوله حتى ينكشف ما بكم،
يعني لو صلى الناس بدون يعني بإثبات الصلاة المعروفة يعتبر خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بس ما نقول انه يأثم، يقول خالف إلا إذا اعتقد سنيتها، نقول يأثم تجد سنية الصلاة بدون زيادة يعني ركوع فقط كل ركعة، فإن هذا يعتبر يأثم لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتقد سنيتها. أما إذا أرى أنها يعني فعلة يعني مشروع كذا يعني
صلاة صحيحة شيخنا،
صلاة صحيحة صلاة صحيحة، وأعتبر أنها هي أصلا يعني هي تعتبر من النوافل، نافل العبادة.
سادسا يؤخذ من قوله حتى ينكشف ما بكم أن الأمر بالصلاة الطارئة لطروء أمر لطروء هذا الحدث تنتهي بانكشاف الكاسف منهما، سواء كان هو الشمس أو الشمس أو القمر. سابعا إذا علم انكشاف الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة على الصفة المشروعة في الصلاة.
علم يعني خبر على أن زال الكسوف أو الخسوف خلص يصلي خفيف، ما في داعي للإطالة وحصل المقصود يعني.
قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى.
جيت حاجة
أيوة سلام
أيوة.
الأخ الله يبارك فيه جاء بفتوى من الشيخ ابن باز رحمه الله. سؤال: إذا جاء رجل ليصلي صلاة الكسوف فوجدهم في الركعة الأولى في الركوع الثاني، هل يحسب له أو يحسب له ركعة أم لا؟ الجواب: إذا جاء المأموم والإمام في الركوع الثاني في صلاة الكسوف فإنه يكبر معهم ويصلي معهم ولكن لا يحتسب الركعة،
يعتبر زائد الركوع الثاني
لأن العمدة للركوع الأول فعليه يقضيها.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته.
ما قال لا ينكسفان، ما قال لا ينكسفان، دل على ذلك إفلاك اللفظ الخسور على الشمس وعلى القمر.
في الأول لفظ لا ينكسفان
هي.
في الحديث الأول
هي.
والآن هل ينكسفان
الأمر واسع يعني في هذا.
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
يعني لو تعلمون ما أعلم مما يكون يوم القيامة من الأهوال وأنواع العذاب وكذا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. قال الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث صفة صلاة الكسوف. المفردات: قوله على عهد النبي، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمنه. وقولها: فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وكذلك فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. هل المراد بالأول أي الأول في الركعة الأولى أو الذي قبل الموصوف؟ والظاهر أن عائشة تقصد أن كل ركن يكون أقل من الذي قبله، فالقيام الثاني في الركعة الأولى أقل من القيام الأول فيها، والقيام الأول من الركعة الثانية أقل من القيام الثاني من الركعة الأولى، وهكذا. ومعنى قولها انصرف أي سلم، وقولها تجلت الشمس أي رجعت إلى عادتها.
كثير من الناس شيخنا يطولون في آخر ركعة، حتى السجود الأخيرة في ركعة رابعة.
لا يطولون. العكس صحيح، اللي طالت تكون الركعة الأولى والثانية تكون أكثر منها.
قولها فحمد الله وأثنى عليه، المراد بالثناء المدح الجميل، والله هو المستحق للمدح والثناء لما له من الكمالات ولما أسبغه على عباده من النعم. قوله والله ما من أحد،
والله
ما من أحد أغير من الله، يعني أكثر غيرة من الله على محارمه. قوله أن يزني عبده أو تزني أمته، الزنا هو الاتصال الجنسي بين الذكر والأنثى بغير حل. المعنى الإجمالي: وصفت عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بقيامين وقراءتين وركوعين، وأن كل ركن أقل من الركن الذي قبله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد نهاية الصلاة، وأنه أمرهم عند تغير هذه الآيات أن يفزعوا إلى الدعاء والصلاة والتكبير والتصدق. فقه الحديث: أولا يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها مشروعية تطويل الصلاة في الكسوف، ثانيا يؤخذ منه مشروعية تطويل القيام وتطويل الركوع بعده، ثم تطويل القيام الثاني وهو دون القيام الأول، ثم تطويل الركوع الثاني وهو دون الركوع الأول.
دون شن رد عليه؟ لأن رد عليه يبطل بعد خلي يقرأ بس.
ثالثا ويؤخذ منه رد على من زعم أن صلاة الكسوف هي مثل سائر الصلوات كالحنفية. رابعا ويؤخذ منه أن الاعتدال بعد الركوع الثاني وبين السجود لا يطول، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: سجد فأطال السجود، وكذلك بين السجدة الأولى والثانية، ولعله لم يكن فيه زيادة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة. وقد علم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل الأركان قريبة من بعضها إلا القيام للقراءة والتشهد، وقد يجعلها سواء أو قريبة من السواء إذا قصر القراءة ولم يطولها. ويؤخذ من قولها ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، أي أنه صلاها بقيامين وقراءتين وركوعين وسجودين. خامسا يؤخذ من حديثها أيضا مشروعية الخطبة للكسوف، خطبة يذكر الخطيب فيها الناس بآيات الله عز وجل، وقد اختلف في مشروعيتها، فذكر بعض أهل العلم أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت لإعلامهم بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فكان المقصود منهما استئصال الاعتقاد الجاهلي الذي كانوا يعتقدونه. والحق إن شاء الله مشروعية الخطبة للكسوف خطبة يذكر فيها الناس بربهم ويحذرهم من مغبة المعاصي وهذا هو قول الجمهور. سادسا ويؤخذ من قوله فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا أنه يشرع عند الكسوف الدعاء والتكبير والصلاة والتصدق. سابعا ويؤخذ منه أيضا أن تغير هذه الآيات وانطماسها وذهاب ضوئها يجعله الله عز وجل تخويفا لعباده يخوفهم به، فإن تغير هذه الآيات دليل على قدرة الله عز وجل على تغيير الحال الذي يكون فيه العبد إذا عصى الله عز وجل، من عافية إلى ابتلاء، ومن نعمة إلى عذاب، ومن سرور إلى حزن، ومن ضحك إلى بكاء. فليتدارك العبد نفسه وليذكر الله ربه، يذكره في حال العافية حتى يستجيب له عند البلاء ويعفو عنه عند النقم والعذاب. ثم قال يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. الزنا واحد من الآثام الكبيرة التي توجب غضب الله، وقد ذكر بعض أهل العلم المناسبة بين ذكر الزنا والكسوف، وأن المناسبة بينهما أن الكسوف يذهب معه ضوء هذه الآية وتذهب منفعتها، ويكون العبد في حالة تخوف من الله عز وجل بمفارقة نورها لها بالكسوف، وأن الزنا يفارق العبد فيه إيمانه كما تفارق الشمس ضوءها، أو كما تفارق الشمس ضوءها والقمر ضوءه، كما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
كامل الإيمان.
وجاء أنه يفارقه إيمانه فيكون فوقه كالظلة. سبق أن بينا أن الركوع الثاني يقرأ فيه بالفاتحة وسورة أو سور، ولكن يجعل القيام الثاني أقل من القيام الأول. قال الحافظ رحمه الله عن أبي موسى الأشعري،
باقي حديث
آخر حديث كمل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى موضوع الحديث كسوف الشمس، وما ينبغي أن يفعله فيه المكلف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. المفردات: فقام فزع أي خائفا، قوله يخشى أن تكون الساعة أي يخاف أن تكون الساعة حضرت، يخشى أن تكون الساعة حضرت. قوله إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل إشارة إلى الكسوف والخسوف وما في معناهما، وكم لله من آيات قد ظهرت في هذا الزمان، ولكن من لا يعقلون يربطون تلك الآيات بأسباب طبيعية ويغفلون عن الحكمة التي يريدها الله منها، فتارة بالأعاصير وتارة بالفيضانات وتارة بالزلازل وتارة بالبراكين وتارة بالحروب، وكل ذلك عقوبات من الله عز وجل وآيات يريها عباده ليتعظوا. فليس ببعيد عن الذاكرة البركان الذي ذكر في الفلبين، وأنه كان يرمي بالشرر إلى 50 كيلو في الجو، إلى غير ذلك مما هو معلوم لمن تتبع الأخبار في هذه الأزمنة. قوله فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه،
هذا الفيضان اللي حصل في أندونيسيا وكان السائق الشيخ موجود وبكى الشيخ وبكى الأندلسي يعني ماتوا فيها يمكن نص مليون أو أكثر. نعم. وبعضهم نجاهم الله كانوا في المساجد واللي حولهم موتوا. واللي هنا عندكم ما سبحان الله آلاف ما توفى الله يرحمه.
قبل كم سنة سيدنا؟
2009 كارثة وقع كارثة. الحياة غير أنتم فيه
كثير. قوله فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه، هذا التعبير يدل على أن القيام إلى
كفارة هذه الأشياء هذه الفيضانات وكذا كفارة لأهل الإيمان كان عندهم معاصي ورفع لدرجاتهم إن لم يكن عندهم معاصي، وأما الكافر فهي عقوبة معجلة كما قال تعالى ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر علم الرجال.
هذا التعبير يدل على أن القيام إلى الذكر يكون بخوف ووجل وخشوع. المعنى الإجمالي في هذا الحديث، أخبر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انخسفت الشمس في زمنه قام فزعا يخشى أن تكون الساعة، وأنه صلاها بأطول قيام وركوع وسجود، رآه أبو موسى، وأنه خطبهم بما ذكر في الحديث وغيره. فقه الحديث قد تقدم في الأحاديث المتقدمة ولا حاجة إلى عادته.
حث عن حديث أنه في صلاة الكسوف يعني مسك بالشيطان وكذا، وراء أيضا راء الجنة وأخذ عنقودا منها، ولو يعني معنى الحديث يعني.
وكل الأحكام التي تتعلق بصلاة الكسوف قد وضحناها فيما سبق ولا داعي لإعادتها. قال ابن دقيق العيد في قوله فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به الشارع، وتنبيها إلى الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء والاستغفار، وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة، وأن الاستغفار والتوبة سبب لمحو الذنوب وإزالتها، ويرجى من وراء ذلك زوال المخاوف. وقد ذكر في التاريخ أن أهل المدينة لما خرجت النار من حول المدينة التي جاء الحديث بها، تخرج نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وبصرى بلد قريب من دمشق، وأن أهل المدينة اجتمعوا وعطلوا الأعمال ودخلوا المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يذكرون الله ويدعون ويبكون. لكن تلك الآية قد دامت قريبا من شهر، وهي ظهرت في عام 56 و500 للهجرة، وكانت تذيب الصخور ولا تحرق الشجرة، والله تعالى أعلم.
حتى شوف هذه الحرات هذه في المدينة من آثارها، حرات سوداء في المدينة من حراتها، من آثار رأيناك تقدمت في الحديث، رأيناك تقدمت ثم وصف له يعني أنه دخل الجنة ورأى شيء من نعيمها، وراه أيضا تأخر، فقال يعني خوف من النار أو معنى الحديث يعني.
الشيخ أحسن الله إليك، ليس الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما وصف
سلتها
لما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصف صلاة الكسوف عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم الحريم
كأنهم يسلون كأنهم يسلون وإلا كيف تصف وهم ترى لأنه كانوا في النساء يسلون مع الرجال، كانوا يسلون الرجال ثم النساء الأطفال ثم النساء، ما كان بينهم حواجز. لكن وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم ينتظرون لا يخرجون حتى ينصرف النساء، لكن الآن كل الناس معهم مكان مستقل.